توا. تحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش على الإخراج الإذاعي لكل المستمعين. وطبعا مثل العادي نحن معكم بلقاء جديد بنتمنى ينال إعجابكم ومستمرين معكم لغاية الساعة 2:15. وأيضا رح نقسم لقسمين، لكن بداية خلونا نتوقف بالبداية مع رسالة صوتية للسيدة ناتاليا واكد مؤسسة جمعية All for One اللي كان لنا لقاء معها من حوالي الأسبوعين، وحكينا عن البرنامج اللي رح يقام يوم الأحد 29 تشرين الأول. على ما يبدو صار في تعديل، خلونا نسمع سوا التعديل اللي طرق على هالبرنامج.
صباح الخير للجميع، قرب موعد الوك فور سبورت، هو هيدا الأحد إن الله راد ب29 الشهر، ونحن قربنا اللوكيشن تبع الوك فور سبورت. كنا طالعين على حراجل بس من وراء الأوضاع حبينا نقرب نقطة الالتقاء، تنقرب القلوب ونقرب على بعض ونتلاقى كلنا سوا إن الله راد. راح نتلاقى بلا مارينا جوزيف خوري بدبي جوا بالكلوب المارينا، مستضيفينا تحت يلي بحب يمشي، يلي بحب يتسابق مع الأبطال، ويلي بحب يقعد معنا يتصور يتروق بستاندات All for One. مقدمين الترويق على الكل، وبعدين رح نقدم الجوائز ليلي مشيوا وربحوا وتسابقوا وربحوا. وبعدين من بعد هيدا النهار الحلو رح ينطلق فريق All for One لبنان حتى نأمن المون للعيال المحتاجة. قد ما بتكونوا كتار معي قد ما بقدر ساعد. نتمنى على الكل يجوا، خلينا نشد حالنا، خلينا نعمل إفار ونتلاقى نهار الأحد الساعة 8:30 بالمارينا دبي. فيكن تتسجلوا تتهونوا عليكن ويكون عندكن رقمكن تتفوتوا أكسي أهيان على 70-623-2-92 7062-3292. بتمنى عليكم تكونوا كتير كتار، قد ما شخص زيادة يقرر يجي يوقف يدعم معنا يمشي يقضي صبحية حلوة، قد ما نحن فشخة لقدام فينا نساعد أكتر مواطن محتاج. خلينا نفرج العالم كله أنه نحن قلب واحد. هيدا الأحد 29 شهر لالتقاء بالمارينا دبي، ناطرين كون بليز كونوا كتار، ورح يكونوا على الموعد معكم الإعلاميين والأصدقاء يلي بتحبوهم كتير، رح يكونوا حدنا ورح نكون كلنا سوا إيد بإيد للبنان أفضل. نقل راد
يعطيك ألف عافية ناتاليا واكد، وإن شاء الله يكون يوم مسمر تقدر تحقق فيه كل شيء بتحلمي فيه، وأيضا تقدر تضوي العتمة الموجودة بقلوب الكتار. واسمحوا لنا اليوم نقول أهلا وسهلا بالبروفيسور ديزيري الأزي، دكتور بعلم النفس العيادي والمرضي ومحللي نفسي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
ماشي جمع بيسعدني
إن زمان ما شفناك.
فعلا ورجعنا التقينا
وإن شاء الله كمان اليوم مع حضرتك نقدم موضوع جدا حلو، أنه الكتار عم يعانوا منه
شنة.
يعني عن جد مش معقول كله، يعني ليش عم يحكيني هيك؟ ليش عم يتصرف معي بهالطريقة؟ ليش عم يكون هيك؟ ليش رد فعله هالقد عنيفة؟ يعني التعامل دايما كان مع الناس يكون شوي دقيق نظرا لاختلاف طباعهم، ولكن رغم هالشي كانت العلاقات كلها تكون مبنية على الاحترام، على التقدير، على التفاهم، على البسمة. هلا بتحسي انه بطل في كلمة مثلا يا اهلا وسهلا من القلب، بطل في كلمة خلونا نشوفكم ان شاء الله تكونوا منيح، يعني بتحسي كل شيء تغير. واكتر من هيك بظل كل شيء عم نعيشه بتحسي انه ضاعت عفوية الواحد. مزبوط انه صرنا منفكر شو بدنا نحكي، بطل فينا نحكي مثل ما نحن، يعني اي فكره بتطرق على بالك لا معقول تتضايق، معقول تردد فعل تكون عنيفه. شو صاير معنا او
هلا حطيتك كله باطار المقدمه قد فيه يعني التعبير الصريحه والواضحه، وقد فيه الحقيقه بالشخصيه يلي صارت نزعتها تبين اكثر، لانه نحن بمحل عم يمشي كل شيء بسرعه، عصر السرعه، صرنا عم نتلقى اكثر ما عم نعطي، بدي فوت بالتفاصيل بعدين، ليش عم بصير هالشي، شو تغير بين قبل وبين هلا. وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم نتلقى من خلالها طبعا دايما دايما هي اكيد عندها ناحية إيجابية، بس كمان اذا كل الوقت عم نتلقى منها يمكن الضغوط والقلق والخوف وان نعمل كومباريزون بينه وبين الاخر، وهيدا انه ليش هو، او كل هيدا الشغلة بتزيد الطباع. طبعا في الطبع الأساسي كمان يلي عند الإنسان يلي تحت الضغط الكبير، ضغط الاقتصادي يلي عم نعيشه، ضغط الحرب بالمنطقة اللي حوالينا، لأنه نحن ما بنقدر نقول أنه نحن عايشين بعيدا عن النزاعات، بعيدا عن الصراعات، نكون عم نعمل دانيين أو عما إذا إنكار لهيدا الواقع المر يلي الشعب اللبناني تعود عليه من سنين. ما علي، أنا دايما بقول الحرب أدت بالمواطن اللبناني أن يصبح هكذا. ليش؟ لأنه هيدا الحرب، خلينا نكون نحن ما علي، ما فينا نعمل تهميش عن الواقع. من رح تصير لها 50 سنة يمكن، نبلش بسنة 1975 وهي يعني قلنا خلصت 1990، بس هي بعدها
مستمرة فينا،
مستمرة لنوصل للحرب الاقتصادية اللي عم نعيشها، يلي الإنسان حس بالخسارة الكبرى، الشعب اللبناني، مواطن لبناني حس بالخسارة.
يعني برأيك نتيجة الأزمات الحالية اللي يعني طبعاً هلأ يلي عم نعيشون هي أدت لهالتصرف؟
عدم الأمان، الشعور بعدم الأمان، وعندك كمان العزل بكورونا، عندك البطلت معود عليه من أهلا وسهلا وبنشوفكن،
وهيدا كمان ما في
المسكت يعني لغيت إذا بدك تعبير الوجه الحقيقية كمان أثرت على هيدا الأشياء. تخيلي قد في كمية صراعات ونزاعات عاشها المواطن اللبناني اللي خلت الشخصية الأساسية تبعه شوي تتغير أو شوي تنزع للسلبية أكتر من الإيجابية. يعني بتشوف الشخص المرتاح هو شخص بياخد وقته أكتر، منه عايش بحالة قلق مستمر، منه عايش بحالة خوف مستمرة على الغد، منه عايش بحالة تساؤلات مستمرة. يعني هيدا الشيء أغلب المواطنين اللبنانيين مش حاسينه، لأنه احنا بدنا نعمل هاي الحلقة بنحكي عن المواطن اللبناني بشكل.
صحيح، وين ما كان بشغله ببيته مع رفقاته مع أصدقائه، حتى يعني إذا بدك تروح تشتري غرض اوكي بتصير تفكري، انا مثلا لعطيك مثل عن حالي، بقول بدي اقول له هيك هيك، يعني بعمل السيناريو براسي قبل ما فوت، خوفا من ردة فعل معينه تستفزك يعني بتضطري تقولي كلمات او تعملي سلوكيات معينه مش انت معوده عليها.
في شغلتين يحل حكيتين جانا عن الموضوع، لانه في الخوف عندك صار من الاخر، من هذا الاخر ومن
ردة متراجين، يعني
في العدائيه عند الاخر، يعني صار في المجتمع أكتر عم بصير عدائية وأكتر عنده آلية دفاع دايما عم بيستعملها،
آلية يهجموا قبل، يعني ما في
بس في هجوم أكتر العدائية بسبب يلي تعرض له الشعب اللبناني من خسائر، من خوف، من رعب، من عدم استقرار، من عدم أمان. كل هيدا الأشياء بضيعوا صورة السلطة كمان، وصورة اللي بيحمي بالمجتمع السلطة الأبوية اللي ما بنحكي عنها، الدولة يعني طبعا يعني بالموجود، الحماية، الرعاية، الأمان، الاستقرار، كل هيدا الأشياء ضاعت، وبالتالي صار يا أما عدائية يا أما خوف يا أما قلق يا أما إكساب كل شيء بعمله وزيادة بالأشياء يلي بعملها، سواء كانت بتجيدة بتصير سيئة أو كانت سيئة أو بتصير كمان أسوأ. وبالتالي هيدي طباع عم بعيشها اللبناني من جراء الآليات الدفاع يلي استمر باستعمالها خلال سنين، وبيقول أنه نحن بنستعمل المرونة ومنطلع من أزماتنا ونحن شعب قوي. صحيح نحن شعب قوي وصامد وبيتحدى وكل شيء، بس طبعا الإنسان بيتعب يعني، وصاروا عقل شيء مثل ما قلتي في ردة فعل قوية، يعني بيكون الفعل ما بيستدعيه ردة الفعل القوية. بجابك شخص بردة الفعل القوية انت بتنسحبي تتجنبي هيدا المشروع لمشكل او لمشكل، حتى بكل شيء بتعمليه يوميا
وحتى قدام ردة فعل معين للاشخاص، يعني مثلا بيعملوا فعل معين وفي حال انت كنت ردة فعلك شوي عصبية، ليش عم تعيطي؟ ليش عم تصرخ؟ ما هي ردة فعلي، مش أنا الفعل، كنت ردة فعل على شو الفعل اللي أنت قمت فيه. يعني حتى ردات الفعل يعني ما بعرف إذا صار فيه كمان ما عم نفهم مع بعض. طب هيدا الشيء اللي عم بيصير عم
بيصير مضبوط كوميونيكاسيون. ما هي الكلمه جنى هي اللي بتخليك توصلي للاخر، بس تقولي الكلمه بتكون ريفليشي، بدك تكوني بحاله ارتياح نوعا ما. ما في انسان بارتياح 100% باي أكيد بلد بالعالم أكيد أكيد. بس بدك تكوني نوعا ما بحاله ارتياح او بحاله امان تتقدري تقولي الكلمه كما يجب، واذا الاخر بحاله هالارتياح بيتلقاها على معناها. أما اليوم نحن عايشين بوضع مأزوم، صارت الكلمة حتى عم تطلع لو ذات الكلمة، حتى نحن بالتحليل النفسي منركز بس على الكلمة، منركز على كيف تقال الكلمة،
ما وراء الكلمة كمان.
البونجور فيك تقوليها برواء، فيك تقوليها بعصبية، هي ذات الكلمة وكيف بتوصل وكيف بيتلقيها الآخر. وبالتالي نحن أرض خصبة صرنا لهالعدائية، لهالمخاوف، لهالقلق. من هيك يعني نحن دايما عايشين بهالحالة، وهيدي الحالة بترتد علينا سلبا كتير. كان على حالتنا الجسدية أو على حالتنا النفسية، وتواصلنا مع الآخر وتقبلنا للإشياء، ونحن كمان كيف مننمى وكيف مننضج، يعني عم بتأثر على علاقاتنا بقلب العيلة، بقلب المجتمع، بقلب العمل، بقلب وطننا كله. يعني هيدا الشيء كتير مرتبط ببعضه.
أكيد مش بإرادتنا عم تكون هردة الفعل.
طبعا في بعض منها فينا نتحكم فيها ونعمل شوية إفار رغم كل المشاكل، لأنه نفهم أنه كلنا عم نمرق بهيدي الظروف، ومش حدا فينا بعيد على الآخر. هيدا اللي بخفف شوي الهم، أنه كلنا بذات المحل، مش حدا منا يمكن أكتر من تاني، كلنا بذات السيتوياسيون. نقدر نشتغل دايما على حالنا، نحن دايما منقول بس نلاقي الإشياء صارت صعبة علينا نحلها وحدنا، نلتجي لحدا، نسأل حدا بيقدر يساعدنا. أوقات إذا فكرنا نحن لوحدنا بالأمور بنقدر نخفف العصبية، نخفف القلق، وإذا ما قدرنا وحدنا أكيد بنستعين بحدا مختص.
لكن عم نحكي كله خارج إطار العائلة، وبالعائلة هنالك المشاكل، هنالك الخلافات اللي عم بتصير بطريقة غريبة، وأكيد عم تؤدي لانقسامات معينة، لتفكك معين، ويمكن حاجة لشي يصير مع حدا يقول كلمة أخ بيرجعوا بيجمعوا كلهم سوا، بس بيكونوا احترقوا بلحظات معينة وتأكلوا من جوا كمان، يمكن بقصص فيها كتير سوء تفاهم يمكن أكتر.
الأهم شيء قلت لك عنه هو الكلمة، كيف اللي بيقولها قصده يقولها، وكيف المتلقي كمان تلقيها. ومن هيك أغلب المشاكل بتجي من خلال هالكلمات، أوقات القاسية اللي منقولها للآخر، أو من خلال المواقف. اليوم فعلا ازدادت كتير المشاكل العائلية، مشاكل الثنائي الزوجة، مشاكل الأولاد ورؤيتهم للعائلة، رؤيتهم لهالالتحام بالعائلة. طبعا العائلة اللبنانية بعدها بمستوى جيد بالنسبة للعائلة برات لبنان، هي بحالات يعني بعدها بالعلاقة بين بعضها مثل ما قلتي، بس حدا منهم يعوز التاني بلاقيه حده بعد هلا بأغلب العائلات. بس في عائلات كتير عم تفصلها هالروح من يمكن التباعد أو عدم الكوميونيكاسيون، عدم التفاهم، عدم التواصل، عدم إيصال الفكرة أو أنه نفهم الفكرة صح. هون عم نقول ليش عم تكبر هالمشاكل العائلية. طبعا كنا نشوف قبل المجتمع شوي مغلق أكتر، اليوم بهيدا الانفتاح يلي عشناه على الخارج هو فادنا بمعلومات نستعملها بعملنا ونستعملها بتطورنا بشغلنا، بس كمان من ناحية تانية أضر بعض الأشخاص، لأنه صار في عدم هالحوار بالبيت، ما في وقت بقى للآخر. وكتير مهم، نحن ما عم نحكي بس لأنه هون نحن بسيكولوج أو علماء نفس، نحن عم نحكي وهيدي الحقيقة، أنه أهم شيء بالعلاقة، بأي علاقة بدي أبنيها، استمع للآخر وأحكي له. أهم شيء الكوميونيكاسيون، أهم شيء الحوار بين الثنائي، بين الاثنين، تيقدروا يفهموا بعضهم ويتعرفوا على بعضهم. أوقات كتير بقلب العائلة، جانا بعطيك اكزامبل كلينيك، مثلا بيكون بعد هيك بيقول للزوج مثلا او البي انه رايح على شغله، بتقول له الزوجه ليه مش شغلك هيك، بيكون هو ترك شغله، يمكن غيره، هي ما استمعت له او ما عرفت انه تطور هو بشغله او انه عنده مشاكل بشغله هالقد بده. بينما يمكن لو في الاصغاء، لو في الاوبسرفاسيون للاخر انه يمكن مرتبك، يمكن مبسوط، يمكن زعلان، كنا بنقدر نشوفه من هيك انه نعيش بفرد بيت مش نعيش مع، نحكي لفلان مش نحكي مع فلان. في فرق عندنا بالبسيكولوجي، في فرق كتير بالبسيكاناليز وبالتحليل النفسي بهيدول المواضيع بالذات. مش مهم قول للآخر المعلومة، مهم اتأكد أنا وصلت أو هو تقبلها أو هو متفهم معي عليها. مش مهم
أو سطرت فيها،
أكيد أنه وصلت المعلومة. مش مهم أنه أنا بس عيش مع هالإنسان، أنه أنا إيه مزبوط إجا على البيت الساعة 10 بس أنا عرفت كيف كان بنهاره، سمعت له شوي إذا كان نهار، أو سمعت له شوي عن مشاكلها، أو سمعت لأبني فعلا ليش هو ما عم بيقدر يعطي نتائج حلوة بهالمادة، أو ليه هو ما عم بحب يروح على هالمدرسة، أو ليه هو منزعج من هالصديق، أو ليه هو بفضل يقعد مع الصديق على أنه يقعد معي. كلهم هيدول يوميات العائلة. ومعلي أنا عطيت إكزامبلات تركز أنه القدر سخيفين، لا منو سخيفين، هو اللي بيعملوا الفرق، هو اللي بيعملوا الفرق بين العلاقة الناجحة وبين العلاقة المش ناجحة. أهم شيء بس أتعرف على الآخر، بس أصغيله، بس أسمعه، بس أدره. بس
برأيك بروفيسور ديزيري بعد في أشخاص قادرين عندهم طاقة يسمعوا حتى لو كانوا أهل
مجبورين
100% مجبورين،
ما عندهم حل،
ما بدهم حدا كمان يسمع له.
إيه بس أنا ما عندي حل، ما فيني استسلم أقول أنا ما بقى فيني أسمع للأشخاص اللي معي، الأشخاص اللي بحبهم. يعني يمكن أنا إذا سمعت لهم أنا حل مشكلتي. يعني أعرف أنه إذا سكرت على حالي، عرفت شو عم أقول، في فكرة أساسية أني سكر على حالي وأعمل إيزولمان، أعمل هالصمت الداخلي، أوقات بفيدني لنهار بس إذا طول ما بعود يفيدني
ولا
ما
بفيد غيري،
لا أستطيع. يعني أنا بكون عم بفوت بمحل أنه أنا استسلمت، وهذا الاستسلام بأثر علي سلبا وبأثر على اللي حولي وعلاقتي فيهم سلبا. من هيك دوما لازم نقدر نسمع الآخر، نفهم شو بده تنقدر نحل نحن كمان مشاكلنا من خلال الآخر، ونحل له طبعا قد ما فينا نساعده بإيجاد الحلول يمكن مش بس لمشاكله، للأشياء يمكن اللي بتفرحه أو بتعزيه.
طب بالمشاهدات اللي عم تشوفيها عندك بالعيادة، لأي مدى اليوم الأفكار اللي عم تعطيها، الطريقة أو الحلول اللي عم تقيلهم إياها، بتحس إن في تجاوب منهم وقادرين يعني وعيوا وقادرين إنهم يفكروا ويعدلوا بتصرفاتهم؟
جنى أنت من زمان تعملي حلقات مع أخصائيين نفسيين،
صح،
اختصاصيين او اخصائيين، ما بعرف ايها المضبوطه بالعربي،
بتعلق بعلم
النفس، مع سيكولوج، مع يعني بسيكاناليست، مع كل انواع اللي بيتعاطوا بالشان النفسي. ولا مره بنقدر نستقبل حدا بعيادتنا ما عنده شيء اسمه طلب، ديماند،
مزبوط.
اذا ما كان عنده الحاجه وهو قال الحاجة واتصل وأخذ موعد، يعني ما فيك تشتغلي معه. أنا هيدا اللي بعرفه عن علم النفس
حبيبتي، مش هذا السؤال، السؤال
أنا بده يجي لعندي بده يكون مستعد أنه يقدر يشتغل على حاله. هيدا اللي عم بعمل لك اليافي. يعني إذا هو شايف شيء عنده هو زيعجه بعلاقته بالآخر، بطباعه، بسلوكه، باندماجه بالمجتمع، وطلب هيدا المساعدة، يعني هو عنده الجهوزية. هيدا القصد اللي كي عنده الجهوزية يشتغل، يسمع حاله، يفهم السبب لهيدا الاضطراب.
يعني بدي أوصل لنقطة أنا، يعني هو بالأساس ما كان عارف حاله على خطأ، هيدا اللي بدي أوصل له.
لا، بده يكون عارف حاله، بده يكون مش على خطأ، مش على خطأ
وقت كنت تصير المشاكل. نعم. يعني
بده يكون عارف حاله انه يمكن انتبه. كيف نعرف نحن على هيك؟ بقول لك الكونتاكت مع الاخر، كيف بعرف حالي انا عم بغلبت؟ بس يقول لي ابني او بنتي او صديقي او اختي انه ليه معصبه، ليه معصبه. انت اذا قالوا لك كذا مره بنهار ليه معصبه جنى، بتسالي حالك هل انا فعلا هول الناس بحبوني، هل انا فعلا عم بتصرف بعصبيه؟ اذا استمرت هالحاله ساعتها انا بطلب اني اتساعد من حدا حتى افهم، طب ليه أنا بكون بحالة تشنج أو عصبية وبلش غير؟ شفت وين؟ يعني هون أنا بدي أكون مدركة أنه فعلا الشغلة تزايدت. أنا كشخص طبيعي عم بتصل بحالي وعم بعرف أنه عندي هيدا العصبية الزايدة، القلق الزايد، أوقات الهلع، أوقات عدم النوم، أوقات اضطرابات بالسلوك الغذائي، أوقات اضطرابات بالنوم. كل هيدا دواعي أنها تخليني أفكر 100 مرة شو السبب وجرب عالج السبب، تجرب لاقي هون الحلول. ومش أبدا الأخصائي النفسي بلاقي الحلول للزائر للباسيان، هو الباسيان بضويله، يمكن هو بيساعده، يمكن هو بده يلاقي الحلول يلي بيقترحها بتأقلما مع نظام حياته، مع عائلته، مع المليو يلي بعيش فيه. رديت على سؤالك؟ هلا
رديت على سؤالي. كنا عم نحكي فيه أول وقلنا أنه بيكونوا منفعلين إلى ما هنالك بصير مشاكل بالنسبة للأشخاص مش بقلب العائلة، بلكي كمان هن بيعتقدوا أنه نحنا مثلا انه كمان عنا طريقه عدائيه او شيء. كيف نعرف اذا نحن السبب او هن السبب؟
بدنا نحكي مع بعضنا، بدنا نتقبل، واذا علي صوتنا وبطل فينا نحكي اوقات بتعرفي له شغلي دائما انا كان بالكلينيك او بالجامعه، انه اوقات بنحكي مع بعضنا نحن ما بنسمع شو بده التاني منا، بصيروا جيران يسمعوا قد ما بيكون الصوت عالي، ما بعود نسمع بعضنا. من هيك إذا ما في هيدا الحوار اللي فيه أساس والمحبة والاحترام، هون بتضيع شوي القصص. يعني بصيروا الكلمات الديستركتريس بمعنى التحطيمية بتصير قوية.
طب كيف أوضح أكثر السؤال؟
بدنا نبعد شوي.
كيف فينا نعرف إذا نحن اليوم فعلا صايرين كتير عصبية وكتير مثل ما أنت قلت بيقولوا لنا أنه ليش عصبية وليش معصبين؟ طب كيف بدي أعرف أنا لوحدي إنه شو العوارض الممكن تطرأ علي إلي أنا وانتبه لو حس فعلا أنا واصلة لمرحلة طاقة عم تنفقد؟
هو الشخص يلي بيسموه إكيليبري،
متوازن،
هو الشخص يلي بيقدر يقيم ذاته. مش كل يوم، أوقات بيرفض أوقات ما بيقبل، بس على المدى الطويل. مثلا إذا بدي أقول عنك أو عنا أي شخص، بنقول كيف كان يتصرف قبل. يعني بتطلع بحالي، أنا مش بحالي قبل، ما كنت أروى قبل، برابار لقبل، هل صرت عصبية أكتر؟ هل صرت ما بتقبل أكتر؟
بس في مواقف معينة صرت... بتخلينا ننضج، بتخلينا نحس حالنا مثلا محلات معينة بطل عنا الثقة، إنه فيك نتغير، يعني ما رح نضل مثل ما نحن.
التغير والنضوج هيدا شيء إيجابي. العصبية بحد معين شيء إيجابي. العصبية بس تتكاثر وتصير تمنعني أتعرف على الآخر، تمنعني أني أتقبل الآخر، تسمع، تمنعني أني فوت معه بحوار محترم، ساعتها بتصير سلبية. أوكي؟ بينما النضوج ومعرفة الأمور وأنك تحترس، مش هيك بيقولوا، تصير حريصة من بعض الأشياء. أكيد واحد ما بيوقع بنفس المشكل 100 مرة، يعني بيتعلم. هيدي هي، هيدا شيء إيجابي بالعكس. بس أمتى بصير؟ بس يصير سد يمنعك إنك توصلي للآخر، يمنعك تتطوري، يمنعك تعيشي بسلام وبسعادة. يعني مثلا هالعدائية أو هال، إذا بدك تقولي هيدا الشعور بالحرص أو بالمفيانس تجاه حزر. الآخر يصير احتراز،
حذر،
إنه حذر، بصير يمنعك إنه أنت تفوتي بعلاقة بالناقة معه. يعني إذا تكاثر ما بعود فيك تعملي هاي العلاقة مع حدا.
طيب هلا اعتبري عامل الثقة مثلا، تعرضنا كتير لأمور معينة بالحياة بتحسي إنه فقدت الثقة كتير أشخاص، مزبوط أم لا؟ مش أشخاص، مش بس إنه ضروري اللي بكون حوالينا، حتى بالطريقة المتعامل معهم بالبيع أو الشراء إلى ما هنالك. لأي مدى اليوم نحن قادرين نوثق بدون ما نناقش؟ صار في عنا يعني كأنه شيء فتح براسنا أنه لا، هذا مش ضروري يكون صريح معك، مش ضروري يكون صادق، مش إلى من هنالك من تساؤلات معينة بتخليك تحسي حالك أنه حيال شغلة بتبين أنه عم يكذب أو علامة معينة بدك تعصب.
ما بدنا نفوت بشو بسموه الارتياب، ما بدنا نفوت عطول بالشك. نحن منعرف أنه بتاريخنا الطبيعي كل إنسان بيمرق بناس يفقدوا الثقة يعني فقدوه مش فقدوه، يعني ما بيكونوا قد الثقة، بس في ناس بعوده يعني على طول. بدنا نشوف الناحية السلبية والناحية الإيجابية. هون بطل فينا نشوف الناحية الإيجابية. بعض الناس المحيطين يلي بيشعرونا بالأمان وبالاستقرار بتصير هون مشكل بالنسبة لنا بالانخراط الاجتماعي وبالتأقلم مع الواقع. بصير على طول عندي هالحذر يلي بخليني ما روح صوب الآخر، ما كون منفتح صوب الآخر. هون احنا منحذر كل حدا. اوكي قطعنا كلنا بمشاكل، عم تحكي يمكن عن مواطن اللبناني مثلا بخصوص البنوك وبخصوص اللي صار معهم، هيدي مشكلة مجموعة صارت معها، مشكلتنا كلنا صارت معنا هيدا الشيء، طبعا حسسنا بعدم الأمان. أما العلاقات السوية هي التي تبنى على أن واحد قد الثقة وواحد أقل من الثقة وواحد أكبر من درجات الثقة. يعني حياتنا بتكون ملونة بهول الأشخاص بهول المواقف، من هيك ما فينا نخدها بس نحو الناس يلي ما شعرونا بالثقة. ساعتها منصير هالحذر كأنه حائط يفصل بيني وبين الآخرين. أمتى بتصير؟ رح أقلك شيء، أمتى بصير هيدا المشكل ببين أنه لا صار فيه عدم توازن عدم اتزان. بس أنا صير مش قادر عيش مرتاح مع البيت، مع العيلة، مع الأهل، مع الآخرين، مش قادر عيش مع أصحابي بهيك ديتانت، بارتياح، بفرح، بسرور، بثقة. مش قادر عيش مع محل ما بشتغل بالبروفيسيون تبعي بكل هاي المحلات، ومش قادر أتطور لا بحياتي العاطفية ولا بحياتي العملية. هيدي بتصير شغلة لازم نراجع كرمالها حدا مختص، بسيكولوج مختص، حتى يقدر يساعدنا تنطلع من هيدي الحالة. لأنه هيدي الحالة عم تمنعني، عم بتعوقني أني أنا أتطور مثل ما لازم. فإذا بتصير
حس بالوقت باللحظة، حس بتحسي على طول دايما في عندك علامات استفهام. هيدا كله منعتبر أن إحنا شخصيتنا بعدها متزنة نوعا ما.
أكيد.
كيف سوي. حال إذا كان في عنا شخصية الصعبة اللي بدنا نتعامل معه؟ يعني إحنا عم نتعامل مع أشخاص شخصيتهم مثل ما قلت سوية، كيف حال معاناتنا مع الشخصية الصعبة؟ وكمان السؤال اللي بيطرح نفسه بروفيسور، لأي مدى اليوم الأزمات ضيقت وضاعفت حدة الوجع عند الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو أمراض نفسية؟
هلا كمان يعني بس يكون عندنا ارتياب أو حذر، بصير إذا كتير التطور هو مشكلة كتير كبير، خاصة للعائلة وللمحيطين القريبين كتير، يعني لازم يطوع عليها هيدا. كمان إذا حدا عنده أحباط زاد مع الوقت، حالة الأحباط، حالة الاكتئاب زادت مع الوقت، عم نشوف نسب كتير عالية كمان من هالأفكار السوداوية، من هالرفض للحياة، ويعني بيوصل لمحلات
انتحار
ما منحب أبدا أنها توصل لإله. وهون منقول يكفي أنه الشخص يطلب مساعدة، يرفع السماعة، ما حيلا حدا يحكي، ما حيلا حدا عنده ثقة، ما يقدم على خطوة فيها من الأحباط أو فيها رح أقول الانتحار، يعني غير ما يكون حكي ما حيلا حدا وعنده ثقة فيه، فتح التليفون وبكفي يحكي مع حدا حتى يرجع عن هالفعل، لأنه بيعرف أنه الحياة بتستاهل أن نناضل وأن نكمل كرمالها. عندنا حالات كتير متزايدة من القلق، القلق القلق، مش معقول بالعيادة شو عم بيجي لعندي حالات الآن ما أخسر شغلي، الآن ما أخسر اللي بحبه، الآن ما أخسر اللي بحبه، الآن ما يروح وما يرجع، الآن بركي ما قدرت تكون قد المستوى بشغلي، الآن كلمة قلق. يعني كأنه نحن عايشين بعصر السرعة، يعني بتكون شخصية يمكن هي شوي ميلة للوسوسة أو للشغل البرفي مثل ما بنحب نعمل شغلنا، بس صارت على قد ما في كونكورانس وعقد ما في منافسة وعقد ما العالم صار مفتوح، صارت ميالة للقلق والخوف من الضياع، من السيباراسيون، من الخسارة، من الانفصال، من الترك. يعني كلها هيدي متعلقة ببعضها. هون قدي ممكن أنه فعلا انه ننتبه له هالهلع من بعض الامور، يعني الذعر يلي صار حالي من الهلع المعمم كمان قد صارت مشكل بالنسبه لنا. كتير حالات عم تجي هلا ببالي بالعياده بشوفها، حاله مثلا الادمان كمان يلي عم بتزيد يلي كأنه هروبا من الواقع المرير يلي عم نقطع فيه، الأشياء البسيكوسوماتيك اللي عم نعاني منها، نفسية عضوية جسدية، قديه الكبت النفسي والألم النفسي يلي عم نعيشه وما عم نقدر نعبر عنه بالمجتمع عم بيتجلى مسرح وبيكون جسد، وقديه كتير عم تكون الأمراض قوية، يعني توصل لأمراض أوقات قلب أوقات دماغ أوقات مستعصية، يعني كل هيدي شو لازم ننتبه لها ولازم نحكي قبل ما نوصل لهي الحالات العالية من القلق من الذعر من الهلع من الدبريسيون من الأشياء البسيكوسوماتيك. خلوا نفسكم لوعيكم ما هالقد يكون مضغوط، عم بقول لك كل حد عم بيسمعنا يقدر يعبر يلاقي مساحة لإله يعبر، يعني لأنه الوقت كتير سريع وإذا ما لحقنا أوقات بيغطنا. بس سألتيني شق تاني من السؤال،
عم بسأل إنه الأزمات لأي مدى اليوم يلي عنده اضطرابات نفسية لأي مدى زادت وضاعفت؟
صارت أجيو أكتر، صارت أجيو أكتر، يعني بينت أكتر بالمجتمعات، يعني بينت أكتر مثلا عند الأكتر شيء الأدوليسان، قدي الوقت اللي عم بيقضوه وحدهم، قدي الوقت اللي عم بيقضوه على تليفوناتهم، يمكن حتى عند الكبار بس الأدوليسان أكتر شيء، لأنه هن بحاجة إنه يفوتوا بمجموعة، بحاجة يكونوا أكتر بسبار، بحاجة يعني ننتبه على هيدا المحلات، لأنه الأزمات بتخلي الأشياء تفرقنا عن بعضنا، ونحن بس نكون قريبين نقدر نلمح أكتر نشوف أكتر عن قريب. يعني في حالات كتير معينة هاي الأزمات اللي قلتها، سياسية الاقتصادية الأمنية، كل هاي الأشياء فاقمت هاي الأشياء، وما بدنا ننسى المرض اللي لازم ننتبه عليه دايما 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 وما نهمله اللي بيكون بالأدوليسانس، هو أمراض الفصام بالشخصية، سكيزوفرينيا، وقت الوحدة الشديدة، وقت اللي بصير أفكار يمكن مختلفة. هون علينا دايما أنه نراجع أخصائي إذا حسينا بالبيت في حدا عنده هيدا الحالات المعينة.
كنا بنحكي عن التعامل ونشوف أي هو التعامل السوي اللي نقدر نحن حسب علم النفس نرجع نسترد قوتنا، نسترد ذكريات حلوة يمكن تشجعنا نقدر نرجع نتعامل مع الآخر بطريقة صحية سليمة.
بتعرفي صاروا جروحنا كتير كبار نحن بلبنان، ما علي خلينا نقولها لأن نحن عايشين الوضع، وبفهم أي حدا بيقول تعبنا، يعني كلمة تعبنا هي المشتركة بين اللي عم بسمعون ونحن منقولها كمان، نحن أكيد إن هيدا المجتمع. قدي قلت كلمة كتير حلوة، نسترجع ذكرياتنا تنقدر نعيش حضرنا ونخطط لمستقبلنا رغم الوضع الراهن اللي كتير صعب وغير مقبول. نحن ما فينا نستفيد غير من اللحظة الجميلة اللي قضيناها، وبدي أقول هون للأهل قد ما شبعنا ابننا أو بنتنا حنان وعاطفة ومحبة هن وصغار، كل ما هيدا بيحميهم
صح
من صدمات الحالية والمستقبلية اللي ممكن يتعرضوا لها. من هيك أهم شيء من التذكرة ومنرجع لهي كمية المحبة والحب يلي أخدناه والحضن يلي أخدناه، وعارفة شو عم بقول، من هيك بس نرجع لهيد اللحظات بنعرف أنه كل شيء رح يكون بخير، لأنه كان عندنا بطفولتنا حدا بيقول ما تخاف كل شيء رح يمشي. من هيك ما بدنا نوفر هالكلمات على بعضنا، لأنه أنت جنى إذا بتتصلي بصديقتك وبتقولي لها مهمومة ومشاكل بتقولك ما تخافي جنى كل شيء رح يدبر، أنت بتحسي بهيدا الأمان. من هيدا المكلة اللي لازم نستعملها على طول، كل شيء له حل، ما في مشكل خلقت غير ما يكون له حل، وما في أزمة بقيت
ما في شيء بيدوم، يعني كمان
ما في أزمة بقيت كل الوقت صح. ما في شيء بيدوم من أزمات، في بس السعادة ويمكن التخطيط للمستقبل الجميل والطموح هن اللي بيدوم،
حتى إذا نتفه هيك تخدروا لابد إنه يرجع يوعوا من جديد فينا وبهي يعني هيك سؤال ما بعرف لأي مدى مدام طرحته علي وطلبت مني أطرحه، إذا اعتبري ما خصوا بالموضوع، اعتبري مدام مجوزة وعندها جبت ولد من زوج مجوز أول عنده أولاد، للولد يلي إمتى لازم تخبره بأي عمر إنه هدول مش أخواتك من بي من
ولأخواته
بس إيه من أم واحد
من البي
من البي بس مش من أم
بس هو لأخوته،
بس كيف بده يعرف؟ أكيد أخوته، بس كيف لازم تخبره بأي طريقة لازم توصل له إياها؟
يعني ما بعرف هذا السؤال إيه غير موضوعنا،
طريقة تعامل نقدر نعتبرها طريقة تعامل بهيدي القصة،
هو طريقة حياة طريقة سلوك. إذا هيدا صبي العمره قديه؟ قدي عمره
8 سنين تقريبا.
8 سنين ما أدرك أنه في تصرف تجاهه، ما بنم أنه هولي مش أخته أو أخته، بيعرف عمهله. يعني هو هالقد هالأم محبة للكل مع بعضهم وبتعاملهم نفس المعاملة، تخيل الشغلة، وهالقد البي ما بفرق وما بميز، وهالقد الأخوة قريبين من الخي الصغير وهو قريب منهم. يعني هيدي الشغلات بتجي مع بعضها لأنه هو الأخوته بالنهاية.
وبالك عارف من حدا غريب،
فينا نقول انه ما هو رح يعرف انه في غير ام، في 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 تقول له انه يمكن بطريقه معينه انه غير عندهم غير ام، اذا الام هنيك موجوده بيعرف انه عندهم غير ام. بس ابدا الفكره اللي انطرحت جنى انا عم ركز عليها، ما فينا نقول مش اخوته، هن اخوته لانه هن من بي اخوته، لانه عايشين معه بهالروح الاخويه جسبير، هن اخوته. يعني مهم الكومبورتمان والعلاقه أهم من أنه هل هن جايين من فرد أم ولا لا، لأنه هن جايين فرد بي. بقى نشوف اللي بيجمعهم أكتر من اللي مفرقهم ونضوي عليه. لازم كمان هيديك الأم ما تختفي من حياة أولادها، هوليك من هيك خيالة بس يمرق هو رح يعرف خيالة، لأنه كمان كرمال هوليك الأولاد الأم شو ما كانت ما لازم تختفي من حياة هيديك الشق من الأولاد.
بعد معنا 3 دقايق، كيف ممكن نرجع نجدد سلوكنا اللطيف مع الآخر والكلمة الحلوة؟
كيف بدي جدد؟ أنا ما بحكي سلوك، أنا بحكي حياة،
بحكي سلوكنا،
بحكي تصرف، بحكي ماضي حاضر ومستقبل، بحكي لوعي، بحكي قدي لازم نحل حيل شوي من مشاكلنا ونجرب عطول من خلال الماضي نتعلم نعيش هلأ الحاضر وما فكر كتير بالمستقبل. عطول بالنسبة لنا مثل ما قلت لك نلاقي لكل مشكل حل، ونعرف انه مثل ما نحل بالماضي معنا مشاكل كتير كبيرة اليوم رح نحل. وعدائيتنا او بعدنا عن الاخر نفكر هل شي مرة فاتنا والمرة غير عزلنا، من هيك نجرب نرجع ناخد خطوة لقدام، نرجع نستمد قوتنا من الماضي اللي قدرنا نربحه تنقدر نربح حاضر ونخطط لمستقبل. ورغم كل الظروف نضلنا نقول اللي تحديناه بالماضي بيستاهل انه نتحدي هلأ وبالمستقبل. يعني هيدي الفكرة، اذا جانا نحن بالنسبة لنا عرفنا الكوز تبع مشكلنا، عرفنا اساس المشكل، قادرين نتملك المشكل نشوفه قدامنا ونبلش نلاقي هالحلول لقلو. هيدا كل حدا لازم يفكر بهيدي الطريقة، ولازم يحل دايما أسباب المشكلة. ما بقدر حل المشكلة اليوم بيطلع لي بغير محل، هناك بدي أرجع للأسباب الحقيقية للإشياء اللي عم بعيشها اليوم تقدر فعلا حلها، ويكون عندي هيدا الدوماد، وناخد بريز دو كونسيانس ننتبه أنه نحن كلنا عم بقولولنا صرنا عصبيين، يمكن صرنا بعاد، صرنا عم نقعد وحدنا، نرجع نفكر هل الشيء صحيح.
طيب كيف فينا ننشر كمان الكلمة الحلوة حوالينا، نرجع نرجع نعمل هيك إعادة حياة لهالشي اللي فقدناه؟
مثل ما أنت بتعملي، عطول بدنا نبتسم، عطول بدنا نجرب نعطي الآخر هيدي البسمة، ساعتها هو لازم يواجهها ببسمة، بدل ما نحكي الكلمة العاطلة نحكي الكلمة الحلوة، بدل ما يعني نبدل الأشياء قد ما فينا ننتبه على السلبيات والإيجابيات ونجرب نحط محلهم. لأنه أنت بس تعطي إيجابية كوني أكيد عم تعطيها لحالك قبل ما تعطيها للآخر، وإذا سلبية كمان لألك قبل الآخر. من هيك هيدي التفاؤل، هيدا القوة ما ننساهن فينا، لأنه نحنا ما عليه. خليني ركز، الشعب اللبناني يتحلى بقدرة كتير كبيرة ما حدا عنده إياها
أبدا فعلا،
من التجاسر، من الجرأة، من
المحبة،
من المحبة، من العطاء، من التعاون، من التعاطف. في أشياء عندها إياها الشعب اللبناني
ميزه ربنا
ما حدا فيه بالدنيا كلها. من هيك اللبنانية وين ما راحوا بيرجعوا بيحجزوا دايما تيكت يرجعوا على لبنان.
أعطيتينا أمل، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك بروفيسور ديزيري أزي، انبسطنا استمتعنا بالحديث مع حضرتك، وطبعا رح يرجع يتجدد اللقاء
ان شاء الله،
ودايما عبر اذاعه لبنان الحر. شكرا لك. لليوم ضمن القسم الثاني اسمحوا لنا نقول اهلا وسهلا بالباحثه غاده فخر الدين حسنيه، استاذه ومحاضره معتمده عالميا بعلم الذكاء الخلاق. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا كتير، أهلا فيكم. وأنا صراحة بداية بدي هنيك على تسمية وعمتوعة
عجبت ما كتير حبوه، في كتير أشخاص ما حبوه، في أشخاص حبوه.
وعمتوعة بتحوي كتير اشياء بطياتهم. هول كلمتين نحن بنركز على الوعي, وهون بكلمة وعمتوعة فيها كتير كتير اشياء معاني قوية.
حبيت يعني
هي حبيتها.
طبعا مدام غادة, لليوم نحكي عن موضوع جديد أو إذا بديك مستجد, عن موضوع الذكاء الخلاق اللي كان علم قديم وتم تحديثه وإطلاقه من جديد طبعا من قبل مهاريشي هامش
يوغي.
طبعا هذا الشيء حضرتك أنت كمان عرفنا أنه محاضرة, أستاذة محاضرة معتمدة من عالميا. بداية معلش قبل ما نتعرف على العلم, خبرينا أنت كيف كانت انطلاقتك معه, كيف تعرفت عليه أنت, هيك من خلال خبريتك نقدر نحن يمكن ناخد فكرة ونرجع نتعرف أكثر وأكثر من حضرتك.
شكرا كتير. أول شيء صباح الخير لكل المستمعين.
أهلا فيك.
صبحية كتير حلوة مع الجميع. بدي أقول مثل كل إنسان بحياتنا في كتير ضغوطات, نخضع لكتير ضغوطات, ومنها أكيد بالأخص إذا كان في عائلة وتعليم ومهنة وولاد.
ففجأة كنت تعلمي حضرتك؟
إيه كنت أعلم, معلمة من الروضات للجامعة بكلية التربية بالفنار, جامعة لبنانية. بسمع حدا بيقول لي إنه في طريقة بتساعدك, بتسهل لك كل شيء بالحياة وبتخليك تتخلصي من الاسترس اللي عم نكتسبه, لأنه هيدا شيء طبيعي يعني عملية الاسترس.
من كم سنة تقريبا الحديث؟
كنت بعدني جديدة حتى بالتعليم بال93. تعرفت على هيدا العلم أنا عم بسمع والمحاضرة عم تشرح, كانت المحاضرة يا الله قلت يا الله هيدا الشيء اللي نحن بحاجة له, هيدا الشيء اللي أنا بحبه, بتمنى إنه أنا سير أوصل وكون محله. فراحت الأيام وأجيت الأيام وكنت عطول علم بمنهج نظامي, تعليم نظامي, فلقي حالي بعد كم سنة خارج هيدا المجال. أرجع لبالأخير صرت فعلا باحثة ميدانية من 2010 على شو هي البرامج الإبداعية اللي بتساعد الإنسان, لأنه لاحظت برحلة التعليمية إنه كل طفل كل تلميذ بيقدر يعطي عنده ذكاء, فصرت فتش هيدا الذكاء وين, شو هو, كيف فينا ننميه, كيف فينا نطوره. انطلاقا من هون كان في إلي كتير أبحاث ميدانية حول البرامج الإبداعية, لوصلت بالأخير لعلم الذكاء الخلاق اللي مثل ما ذكرتي حضرتك هو مستجد ولكن يستند إلى علوم قديمة واللي هي المعرفة الأزلية لقوانين الطبيعة مثل قانون الجذب اللي كلنا بنسمع عنه.
طبعا اقتنعتي فيه إذن وصرتي أنت عم تحاضر, يعني الحلم تحقق عندك. بداية خلينا نتعرف من حضرتك شو هالعلم, يعني بصراحة أنا أول مرة بسمع فيه وحقيقة يعني سألت كتير أشخاص كمان ما حدا معه خبر ليه هالقد مختفي هذا العلم مخبى, ليش ما أنه منتشر مثل باقي العلوم, ونشوف شو ارتباطه بباقي العلوم. بداية شو الهدف منه؟
هيدا العلم مثل ما ذكرتي قبل شوي أسسه حكيم, خلينا نقول شاب هندي كان عم بيدرس بجامعة أوروبا, عم بيكمل دراساته الجامعية, ولاحظ كان عنده ملاحظة كتير دقيقة إنه الإنسان بالمجتمعات المتقدمة عنده معاناة مثل الإنسان بالمجتمعات التانية مثل الفار إيست مثل الميدل إيست. وكمان لاحظ انه هو بيعرف كونه انه من الفار ايست بيعرفوا انه الانسان عنده قدرات كتير كبيره وامكانيات مش ظاهره. فمن خلال ملاحظته قرر مهاريشي ماهيش يوغي يرجع يفتش على حكيم ويسال ليش بهيدا العصر الانسان عنده كتير معاناه قويه, لانه حتى المجتمعات المتطوره مثل المجتمعات القديمه في معاناه مثل المجتمعات غير المتطورة مثل ما كنا
طبيعة يصنفون. الحياة يعني
طبيعة الحياة إنه العلوم اللي قلنا علوم الفيدا أو العلوم الأزلية لقوانين الطبيعة بتقول إنه الإنسان
فيدا يعني الكتاب المقدس عند الهند,
المعرفة الكلية الكاملة هي معرفة مقدس. قوانين الطبيعة أوكي, هي بشكل عام معرفة قوانين الطبيعة هي معرفة كاملة لحد هلأ موجودة هذه العلوم. بتقول إنه الإنسان خلق امتداد للسعادة, يعني ما لازم يكون في معاناة, المعاناة غريبة على حياة الإنسان, فليش في معاناة؟ هيدا الشيء اللي خلى مهاريشي رغم أنه صار عالم فيزياء خليه يرجع للحكماء القدم اللي كانوا يلجأوا لهم الناس وقت يصير في عندهم مشكلة معينة. هون بعد التباحث رجع مهاريشي وأسس علم الذكاء الخلاق لتحقيق هدفين. الهدف الأول هو الكشف عن الإمكانيات الكامنة عند كل إنسان. الهدف الثاني أنه تعيش الأجيال الجاية حياة خالية من المعاناة. فهذا العلم هو فعلياً بأساس كل العلوم ومؤلف من ناحيتين مثله مثل كل العلم.
طيب معلش خلينا نحكي نركز على نقطة المعاناة. شو القصد منها؟ تقصدوا فيها يعني ما ممكن تحسي أنت حياة رتيبة دايما بكون ذات الشيء، ما فيها شيء الواحد ينطره، ما فيها شيء الواحد يعني حتى بالمعاناة في عندك مشاعر معينة ممكن تعطيك تعلمك تصمدي تحدي تفوزي إنه كتير
صحيح. هيدا كله معك حق فيه، بس المعاناة عم توصل لدرجة تشكل إعاقة عن تطور الإنسان وتشكل حاجز بينه وبين تحقيق ذاته. فالهدف من هون إنه إزالة المعاناة. المعاناة غير إنه نحنا عم نسعى لنكتسب، أوكي، غير إنه عم نبذل جهد لحتى لنحقق شيء. المعاناة بمعنى إنه هيدا الخوف لنقول اللي بيصير معشعش براسنا بين أقنية الفكر يمنعنا من إنه نقوم بعمل معين، أوكي، هيدي معاناة اسمها، لأنه الإنسان عنده إمكانيات كتير كبيرة. هون بهيدا العلم مهاريشي بيوضح كتير إشياء. هيدا العلم هو مؤلف من ناحيتين، ناحية نظرية اللي هي علم الفكر أو علم الوعي فينا نقول، والناحية عملية اللي هي عبارة عن تكنيك تقنية اللي هي تقنية التأمل التجاوزي. من شان
يعني ناحية تطبيقية،
في ناحية تطبيقية مثله مثل أي علم تاني، وهيدا التقنية بيقدر يمارسوها كل الناس من كل الأعمار، حتى من عمر 4 سنين لعمر 90 سنة، كل حدا من بغض النظر عن شو الخلفيات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. هي عبارة عن ممارسة جدا بسيطة طبيعية، ما بدها جهد، سهلة التعلم، ممتعة. هي بتتطلب جلسة يومية بين 15 ل 20 دقيقة، وممكن أقل من 15. جلسة مريحة، مغمضين العينين، بتكفي، ما بتتطلب أي تغيير بنمط الحياة ولا أي تغيير بالمعتقدات.
طيب مدام غادة، إذن هيدا العلم هو الهدف منه تأمين المعرفة الضرورية إذا بديك لتسقيف الوعي، وعم تقدروا تعملوا مثل ما قلتي في تطبيقين يعني أو وجهين، التطبيقي والنظري.
صحيح.
طب كيف عم تتطبق على الأرض؟
عم تتطبق على الأرض عن طريق تعليم دورات للتأمل التجاوزي اللي هي بتساهم فعليا بتحقيق منافع بأربع نواحي بشخصية الإنسان.
يعني التقنية هي تقنية التأمل،
تقنية التأمل التجاوزي. الإنسان بالأول بيختبر وبعد هيك بيتعرف على العلم النظري، شو اختبر شو صار.
طب للتأمل أساليب كتير، برأيك التأمل التجاوزي بشو بيختلف وبيفرق عن بقية الأساليب؟
كل أنواع التأمل بتندرج بثلاث أنواع، بثلاث three categories، أوكي. واحدة منهم فيها التركيز، وهيدي اللي حاولوا يعملوها بريطانيا بالأول، مثل التركيز على شمعة أو التركيز على كلمة. هيدي الطريقة بتخلي الفكر دايما على السطح. الطريقة الثانية هي عملية التمعن أو التأمل على أساس الغرض أو التبصر منسميها، بمعنى أنه الإنسان بيعيش حالة معينة وبيقنع حاله بهاي الحالة. مثلا تلميذ المدرسة بيقول أنا شاطر، لنقول بأنه حالة أنه أنا شاطر، هيدي تمعن. كمان نشاط الفكر بيبقى على السطح. اللي بتفرق التأمل التجاوزي من اسمه هي أنه الفكر بيتجاوز المستوى السطحي للوعي النشيط، اللي هو مستوى اللي دايما فيه أفكارنا اللي نحنا بنختبرها خلال النهار، وبيغوص للمستوى العميق اللي مش ممكن نختبره خلال النهار. شو أهمية أنه الفكر يغوص للمستوى العميق للفكر؟ أهميته أنه بالمستوى العميق اللي هو مصدر كل الأفكار، الخزان الكبير لأفكار كل الناس، بهيدا المستوى في سكون. فالفكر ببلش يختبر حالات أرهف 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 وحالات سكون، بيرتاح
يعني مثل موج البحر وقت بيصير كمان.
بالضبط. فهي منشبه الفكر هون من إيرنو مع البحر، على السطح في أمواج دائم النشاط، وفي العمق هناك سكون، سكون مطلق.
طب كل يلي سمعوا اللي عم تحكي هلأ قدروا يستوعبوا فعلا شو عم تحكي حضرتك أو لا جربوا أنه لازم يجربوا أو عبيرهم يجربوا؟
هلا في كتير ناس حبت تتعلم، كل حدا حب يتعلم لتحقيق هدف معين. المهم أنه بعد ما تعلموا تقنية التعامل التجاوزي شو كانت النتائج؟ كتير كتير سمعت صراحة، بالأخص بعد ما علمنا بالفترة الأخيرة بمشروع استمر من ديسمبر 2020، بالأخص بعد أربع آب وبعد مشاكل اللي عشناها بلبنان بعد التحركات اللي حصلت، اشتغلنا على مشروع تعليم 1000 سيدة بمنطقة الشوف. فكتير سمعت من سيدات أنه مش معقول شو تغيرت حياتي. كتير سمعت من سيدات بعد ما حتى صابوا،
أعطينا شي أمثال كيف كانت حياته وكيف صارت بفعل.
في سيدة خلينا نقول كان عندها فوبيا كتير من المي، مش ممكن حتى تقرب تدقر موج البحر. فبعد ما أخذت الدورة بعد فترة بتسافر لعند أولادها، وفجأة بلقوا أولادها نزلت على المي وطلعت وعامت وراحت، قالوا لها شو صار معك يعني، كانت ما تقدم. ما قلت لهم خلص بعد تقنية تعامل إنه أشياء كتير تغيرت.
طيب جربت أول شيء مع العلم النفس مثلا تقدر تحل مشكلتها وما زبطت؟
اللي صار وقت اللي بلش التعامل التجاوزي بالعالم، بلشت كتير اختبارات علمية وبالذات مع علم النفس. صار في حوالي أكثر من 768 اختبار علمي عالميا على أثر التعامل التجاوزي، فهو فعلا بيخفض كتير من القلق، حالات القلق
بمتى يعني تكملوا بعض برأيك؟
خلينا نقول شغلة، يمكن الإنسان يكون بحاجة لأنه يطلع، يعني في اختبارات خليني أقول مع طرق أخرى للتخلص من الخوف. خلينا نقول هلا الخوف وقت ما بيوصل لمراحل خطيرة الإنسان بيقول أنا لشو بدي أشوف دكتور عن النفس، يعني بسيطة بيعتبرها أنه هاي عادي يعني ما بيأثر، هو بيخاف، بس هو فعليا لا، هاي دي فوبيا، فهو ممكن ما يشوف دكتور علم نفس، يتخلص منها من دون ما يشوف دكتور علم نفس. بس الاختبارات بتقول علمية بمتا أناليسيس ل 146 اختبار نشروا بسوشيال بيهيفير جورنال عالميا بال 2013، مقارنة مع كل المحاولات الأخرى كانت نتيجة التعامل التجاوزي أكثر، بتخفض من تأثير الخوف، بتخفض من تأثير القلق على الإنسان، الأنكزايتي كتير بتنخفض. فمن ما نافه أنه بتتحسن صحة الإنسان لأنه بيتخلص من كل هيدي الإشياء الفوبيا اللي عايشها، فبيعيش الإنسان سعادة داخلية، إضافة لأنه الفكر وقت اللي بيرتاح بيرجع أوسع إدراك، أكتر حدية بالتركيز، أزكى، عنده قدرة على الإبداع أكتر، بيرجع مكتسب حالة اسمها التفكير القيمي، بيرجع يعتبر القيم الأساسية بحياة الإنسان مثل قيمة المحبة، التسامح، الصدق، السلام، هالقيم. فهي بتصير نتيجة تلقائية لممارسة تقنية التعامل التجاوزي.
ما خبرتينا كيف تغيرت حياتك وقتها تعلمتي؟
اللي بدي أقوله أنه أنا كنت عاني كتير من السترس لأنه ضغوطات الحياة أنه عمل 7 ساعات بالنهار وارجع بعد الظهر وفي ولاد وفي عائلة، فما تلحقي، ما لحق على كتير اشياء. اضافة الى انه اجتماعيا بتحسي بيصير في تراكمات اجتماعية كمان مش قادرة تلحقي. فمع ممارسة التعامل التجاوزي فعلا بيصير الانسان بيصير لاقي وقت. أوكي. انا كنت عاني من شغلة يمكن مش ذكرتها قبل، هلا استاذي جانا خليتيني اذكرها، انه انا من انا بالمدرسة اذا بدي جاوب على احد الاسئلة قلبي بصير يدبك مليون مرة. إذا بدي أسأل سؤال كمان إنه في هيدا الخوف، خلينا نقول ما فيها المبادرة. أوكي. فبعد التأمل ما بقى تفرق عندي، بحكي مع كل الناس، ما بخاف، بكون أنا المبادرة، ما بقى بنطر لحدا يجي يسأل. عرفنا إنه بالأول بيكون مثل كأنه الإنسان رايح بمهب الريح، إنه هيدا شيء ماشي ماشي، هيدا شيء ماشي ماشي بهيدا الشكل. بس مع التعامل التجاوزي والتخلص من هيدي القيود الفكرية والقيود على الجهاز العصبي، هون بصير الإنسان بحس حاله حر، صار عنده حرية، صار عنده ماكن من جوا، عنده هالقناعة، عنده هالرضا، عنده هالرضا الذاتي، عنده هالسلام الداخلي. فما بتفرق معه، بصير هو مبادر مش انه كل شيء عم بيتقدفوا بالحياة.
وبالنسبة لعلاقاتك مع الآخر، يعني مع أهل البيت، مع الناس، لأي مدى كمان قادر هالعلم يضبط ما المشاعر السلبية اللي ممكن تحسي فيها؟
اللي بيصير صراحة أنه كمان تلقائياً سلبية بحسيتها راحت. يعني أحيان كنت أقول يا الله جارتي أنه إلي زمان ما شفتها، طب ليش هي ما بتحكيني، أنا دي ما بدي أحكيها مثلاً، خلينا ناخد مثل. فصرت أقول أنا بيني وبين نفسي لا، جارتي عندها شغل، عندها أولاد، يمكن ما عندها وقت، أنا بدي أروح أحكيها.
صرت تبرر يعني
لأنا أي صرت أعطي مثل أنه لا عندها شيء، في شيء. يعني هاي نتيجة تلقائية لممارسة التعامل التجاوزي. ليه؟ لأنه هذا العالم كمان بيقول شغلة أنه الإيجابية موجودة، كلنا بنعرف شو الإيجابية وكيف هي، بس السلبية أساسا مش موجودة. أنا كيف بدي أقول في شيء سلبي؟ السلبية بتعني غياب الإيجابية.
أوكي.
فهو وجود استرس بحياة الإنسان وعلى الجهاز العصبي في ككيان، لأنه الإنسان هو فكر وجسد وأثر، في أثر من الفكر على الجسد من الجسد على الفكر. وجود هيدا الاسترس بيخليه يفكر بشكل سلبي، بس هو بالأساس الإنسان إيجابي لأنه عنده هالمحبة القوية لكل الناس، فبيرجع هالمحبة كلها بترجع مثل محبة الأم لأولادها. الأم شو ما كان الفرق بين الأولاد ما بتفرق بيناتهم، تعملهم كلهم نفس الشيء. الأم دايما عنوان توحيد العائلة.
أنت متعصبة؟
بعصب، كنت عصبي كتير وقت شوف شيء مثلا مش ضابط.
هلأ أنت متعصبة
بالوقت الحاضر؟ صراحة قليل عصب صرت، بس إذا عصبت بتصير المعالجة بطريقة جدا أقل من ما كانت قبل، بطريقة فعالة. يعني يمكن بس يعصب الإنسان بيطلع خلقه، بيحكي كلام، بيأذي غيره بالكلام. فهلأ صرت إذا بعصب ما بحسن، ما فيني أذي، بيطلع خلقي إنه بقول إنه طيب بدل ما تعمل هيك عمول هيك مثلا، عرفنا بهيدا الشكل، بعطي توجيه معين. بس إنه عصب بشكل إنه أحيان تعصيب بيوصل لحدا يأذي، حكي verbally يعني، ويأذي ويكسر لنقول. فلا هيدي الحالات أبدا ما بقى بتصير نهائيا
نهائيا. وكيف بتتعاملي مع القصص اللي بتوجع، اللي بتبكي، الحزن، الفقدان، الوجع، المرض؟
أنا هون بدي أقول شغلي، تعامل الإنسان ردة فعله بتصير تلقائية طبيعية. أكيد بحزن، بس هيدا الحزن ما بقى يحفر فيه مثل ما كان يحفر بالأول. يعني ممكن أبكي، بس هالبكي ما بقى بيوجع، عرفنا؟ يعني مثل رح أعطي مثل لنقول، قديما كانوا يحفروا بالصخر يعملوا سكلتور معين، يعني مجسم، فهي المنحوتة بتبقى قرون. نحن بالنسبة لنا الاسترس قبل ممارسة التعامل التجاوزي هيك بيحفر على الجهاز العصبي، بيبقى كل ما انت عايشة وكل ما يصير شيء ذكرك بهالموضوع بدك ترجع تعيشي نفس الحالة وترجع تبكي، ويرجع كتير في اشياء ترجع نفس الانفعالات. بعد التعامل التجاوزي بتبلش وكأنه مثل واحد عم يحفر على الرمل، بلش يروح. بعد فترة بالممارسة التعامل المنتظمة بيصير مثل اللي عم يحفر بالهواء، أي شيء ستريس بيصير بيجي بتتأثري فيه بتتفاعلي معه، ولكن بيروح وبيمرق. منشان هيك نحن منقول هي بتساهم بتطوير الشخصية، لأن المعيق للشخصية لتطوير الشخصية هي الستريس. وقت بيروح الستريس بيصير الإنسان يتفاعل بشكل تلقائي مع كل شيء بشكل more accurate، أكتر صحة، أكتر دقة، أكتر صوابية، أكتر إيجابية. أوكي؟
طيب نسأل بعد سؤال أخير شخصي وبعدين منتابع مع النظرية. نظريا وتطبيقيا يعني كيف نقدر نستفيد من هالعلم؟ كيف اليوم وهالمرحلة حضرتك عم تترقبي شو بده يصير عنا يا لبنان من حرب؟
أنا دايما بقول بفضل إنه ضوي شمعة بدل أن نلعن الظلام. هيدا مثل بيقولوه.
لا قصدك مشاعر، ما بتقلقي؟ ما حاس بقلبي خوف؟
إيه، فأنا بلا بحس بالخوف. أنا بقلك أينتن وقت اللي إذا بتتذكري بال 2019 قبل ما بلش التحركات بلبنان صار في حرائق، حسيت الطبيعة عم تتألم عم تتوجع، حسيت إنه صار في شيء لازم نعمله، خلص بكفي بقى، بكفي من كل شيء. من وقتها بلشت أفكر بمشروع تعليم السيدات. فمنشان هيك ما في خوف، بس في خطوة باتجاه إنه خلينا نتجمع منشان نعمل تأمل، لأن تأمل بيصنع السلام. التأمل الجماعي بالذات الدراسات العلمية أثبتت إنه إذا بنجتمع 1% من سكان منطقة معينة الاتجاهات السلبية كلها بتنخفض وبتطلع الاتجاهات الإيجابية. الاتجاهات السلبية، جرائم العنفية، حوادث السير.
التجمعات هل ضروري يكون من أجل التأمل؟ ما فينا مثلا نجتمع ونصلي كلنا سوا؟
أكيد 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 أكيد، نحن منجتمع ومنصلي، منعمل تأمل ومنصلي، عرفنا؟ هي التجمع لأجل السلام ولأجل أنه الإنسان يصير أقرب، كل ما قرب الإنسان من الخالق من الله كل ما صار أفضل، كل ما أكيد. صار إيجابي أكتر
أكيد.
كل ما صار محب أكتر، كل ما بعد عن الحروب وعن النزاعات. فهي التأمل هي القصة. وين القصة؟ أنه على كتر الاسترس، وهذا الشيء اللي نحن كتير بلبنان اختبرناه، بيعلق الإنسان بدائرة الاسترس، لأنه الاسترس بيجيب استرس، الاسترس بيجيب استرس. فهون عن طريق تقنية التأمل التجاوزي بتكسري هالدائرة، ببلش استرس يروح. وقت اللي يبلش استرس يروح بتبلش الإيجابية، بتبلش المحبة، ما بيقعد في كره. مثل ما منقول ما في شيء اسمه جهل، في شيء اسمه نقص معرفة، ما في شيء اسمه ظلام، علميا ما في شيء اسمه لون أسود، في شيء اسمه نقص النور. فهون نحن منشان هيك بهيدا المرحلة ما بخاف، بس اللي بعمله باخد إجراءات إنه المتأملين اللي أخدين دروس تأمل يلا نجتمع نعمل تأمل سوا، لأن هيدا بيعطي دبدبات إيجابية على المحيط على الأجواء، نقدر نخفف من احتمالات تطور النزاع، لأن هي أثبتتها الاختبارات العلمية.
طب معقول هذا العلم يوصل لعنا على النظام التربوي بلبنان؟
مش معقولة. أنا بقول ضروري يوصل على النظام التربوي، لأن
ما بيأثر على المنهج التعليمي
طبعا. أبدا أبدا. 10 دقايق الصبح و10 دقايق قبل ما يفلوا الولاد على البيت. بالعكس، أحد مدراء المدارس بتكساس بالولايات المتحدة مدارس الثانوية بيقول أنه لأول مرة حسيت حالي منحت تلاميذي معرفة بتساعدهم يتعاطوا بشكل أفضل مع ضغوطات التعليم وضغوطات الحياة، وقت اللي عطاهم تقنية التأمل التجاوزي.
هيدا نشوف شو هي التقنية اللي عم نحكي فيها. طبعا بتنقسم قلتينا لقسمين، تطبيقي ونظري. شو بيتضمن كل واحد منهم أول شيء؟
أوكي. أول شيء بالدورة التطبيقية بيصير في، هي عبارة عن 7 خطوات بنجمعهم ب5 لقاءات.
7 خطوات ب5 لقاءات.
أوكي. هي عبارة عن دورة حوالي ساعة ساعة ونص. آخر لقاء بدل ساعتين، لأنه هيك بيحكى مدردشة وهيك. اللقاء الأول هو عبارة عن تعريف شو هي التأمل التجاوزي، نحكي عن الفكر، كيف فينا نقارن الفكر بالبحر، وكيف إنه الفكر ممكن يختبر حالات النشاط وأرهف.
بس إنه الأشخاص الموجودين عندك أكيد مستويات فكرية معينة،
صحيح،
مش كلهم مثل بعض،
صحيح.
هل كلهم قادرين يتجاوبوا، بمعنى إنه يتفاعلوا، يقدروا يفهموا فعلا شو عم بيصير حكي؟
أوكي.
لأنه هدول اللي عم تحكيهم حضرتك إنه أكيد بده مستويات فكرية نوعا ما عالية.
أوكي. نحن وقت اللي بنكون قاعدين مع مجموعة عم نحكي، الموضوع بصير أبسط حسب المجموعة اللي عم نحكي. بس بدي أعطيكي مثال. من شي شهر تقريبا التقيت بمديرة مدرسة كانت طلعت تقاعد، فقالت لي ليكي أنا بس سمعت اسمك حبيت إجي اسمع لك، بس أنا مش ناقصني ورش، بقاش بكفي ورش عمل، بقاش بدي أعمل ولا ورشي ولا شي. قلت لها مثل ما بدك عريحتك، إذا حبيت تسمعيني أهلا وسهلا فيك، أنا بنبسط فيك تسمعيني. فسمعتني وقت اللي عملت هيدا اللقاء التعريفي للآخر. بالأخير ما بتصدقي، ما فلت، قلت لي أمتى الدرس الثاني، أمتى بدنا نكفي.
قلتي كيف بتعلم يعني عندها نضوج معين؟
إيه. بس هيدا أحد الأمثلة إنه بتعلم عندها نضج، بس بقاش بدها، ملت من الورش عمل ومن الشغل ومن كل هيدا الشيء. هلأ هي عملية بسيطة جدا بسيطة، يعني باللقاء التعريفي نحن مستخدم سلايدز نشرح شو هو الفكر، لأنه أبسط شغلي أنه إذا أنا بدي أخد شيء بدي أتعرف شو هو هيدا الشيء، فأنا بدي أعطي تقنية فكرية للفكر يرتاح. بشكل عام إذا أنا هلأ بدي أقول لك أستاذي جنى، خلينا نغمض عينينا لحوالي نص دقيقة وما نفكر بحصان أبيض.
ما نفكر بحصان أبيض؟
أوكي. غمض عينيك.
بس منفكر أو ما نفكر؟
ما نفكر.
هلا أنا بصير بدي أفكر فيه. أوكي. كل شيء محروم.
خلصت.
هيك
فإذا مع الفكر ما فيك تقليله ما تعمل هيك. فنحن منبلش إنه نتعرف شو هو الفكر. أوكي. وبعد هيك بعد اللقاء التعريفي اللي بحب منعطي هيدي التقنية لكل حدا لحال، مش مع التاني، لأنه كل حدا عنده استجابات تانية بتختلف عن التاني، ما في حدا بيفكر مثل التاني.
صحيح. فإذا هي عبارة بس عن نص دقيقة
الممارسة هي عبارة عن 20 دقيقة بس الدورة تاني لقاء منعلمه كيف بده يعمل تأمل، منعطيه هيدا الدرس الشخصي، منعطيه الطريقة الفكرية كيف بده يعمل تأمل. اللقاء الثالث هيدا بعد ما يكون انه عبى طلب وعرفنا نحن انه تعرفنا على خلفية هيدا الشخص وكيف هو لكيف ما نساعده. اللقاء الثالث بيكون لقاء جماعي نتناقش فيه اختباراتنا ونتناقش فيه شو بيصير بالفكر نحن عم نعمل تأمل، فمن حق كل حدا يعرف شو بيصير معه وعم بيعمل تأمل تجاوزي، فكره وين بيروح. اوكي والرابع والخامس كمان بنتأكد من كل شيء انه ممارسة تقنية تأمل تجاوزي جدا سليمة عند الكل، وبعد هيك ما بيعود يحتاجنا. هيدا كورس بياخده لمدى العمر بس وقت اللي بده بيقدر يحكي مع الأستاذ بيقول له أنا بحاجة لإلك، مثلا أنا بهالفترة مثلا صاير عندي شيء مثلا حاسس تأمل إنه ممكن بدي أكتر ممكن، عرفنا. فهيدي بهي الطريقة نحن منعطيها، هيدي الناحية التطبيقية
للكل لكل الأعمار
من عمر 4 سنين وما فوق.
طيب تقريبا ايه نسبة الأعمار، يعني أي نسبة أي مرحلة عمرية عم تكون أكتر طاغية؟
المرحلة العمرية اللي طغت هي مرحلة اللي خففنا عن الناس استرس قيمة الكورس، لأن قيمة الكورس هي اللي صراحة هيدا علم منه سهل.
أنا قصدي العمرية،
كتير بيتقبلوا الناس اللي خلينا نقول من مش بيتقبلوا بشكل عام بعد ما يتعرفوا عليه، كل حدا بيتقبله لمرحلة معينة بس هون قديش بده يطبق هون، هيدي إياها اللي نحنا بنرجع بنتواصل نعمل تعمل كلنا سوا من كل الأعمار قابل إنه يتطبق. بس خلينا نقول الأطفال أكيد ما بيقعدوا جلسة، طريقتهم تختلف عن طريقة الكبار. أوكي ما بيقعدوا جلسة ومغمضين عينين، لا، لأنه بيختلف وضعهم، طريقتهم هن مع عيون مفتوحة للولاد، لأن كل فئة عمرية إلى طريقة معينة، فهي بتكون ماشي مع كل الأعمار اللي بيتقبلوها اللي بيستمروا اللي حسوا براحة سريعة دغري بيحسوا براحة، والكل اللي بيستمر لأنه بيرجع بيقطع وقت بيقول يلا أنا بدي أرجع أعمل تأمل تجاوزي، بناخد اتصال وبنرجع نعمل التأمل كلنا سوا.
طيب ليش في أشخاص ضدكم وبيحكوا بيتهموكم بأساس معين بأساس ضد هيدا العلم؟
لأنه أي شيء بحسه أنا مثل ما بيقولوا الشجرة المثمرة بتكتر المريشة بالأحجار حتى ليهر تمرة ليخدم
من ثمارة. سمع فيها للقصة وقت الورقة ماشي.
أي أنا سامع أنه بيقولوا كتير يعني تهم، بس بالنسبة
ضيع الشباب وأنه
أبدا مش ضيع
بالعكس اللي قلت أنا عم بحكي.
أي معكي حق اللي بيساعد أنه بيخفف من خطر الإصابة بالإدمان على التدخين والمخدرات، بحصن الشباب، بقوي الإنتاج الأكاديمي، علاماتهم بالمدرسة بتعلى، بيخلصهم من ضغوطات الدرس وبصيروا يدرسوا بشكل أسرع. يعني بلا ما كان درس لنقول التاريخ ياخد ساعتين صار بياخد معهم 3 ساعة. بتنعش الذاكرة، بتقوي الذاكرة، بتخلي أكتر هداوة. شغلة كتير مهمة اختبار صار على طلاب المرحلة الثانوية، صاروا أكتر تسامح مع رفاقهم، صاروا ما يشتغلوا شيء بروجكت أو شيء إلا ما يكونوا كلهم سوا، هني إيد واحدة أصلا. فكتير اختبارات بتدل على أنه بتساعد طلاب المدارس، ما بتخلي الشباب يضيع مع هيدا الوقت مع الأفات مثل أفات المخدرات والتدخين والإدمان على الكحول.
نسبة الشبيبة عندكم منيحة مهمة؟
منيحة للي فايتين معنا كتير منيحة، وبالأخص الجامعات لأنه قدرانين يقدروا قيمة هيدا العلم لأنه عم بيساعدوا.
في جامعات كمان عم تعتمد
هلا؟ أي في جامعات بالعالم، في حوالي
عنا بلبنان،
عنا بلبنان بعد، وفي حوالي عالميا في جامعتين أساسيتين هن علوم أصلا، علوم تستند إلى علوم الوعي، كل العلوم تستند على علوم الوعي. في حوالي أكثر من 11,000 مؤسسة تربوية عالميا تعتمد تقنية تأمل التجاوزي على الذكاء الخلاق. في حوالي 1,000,000 طفل كمان عم ياخدوا تقنية تأمل تجاوزي. بدي أعطي مثل، بأواخر عام 2019 قبل 2020 تم توقيع عقد مع دولة نيبال من مؤسسة الذكاء التقنية تعمل تجاوزي علم الذكاء الخلاق البلد العالمي للسلام العالمي، عقد لإدخال هذه التقنيات وهي العلوم لكل مؤسسات دولة نيبال، مدارس، جامعات، مؤسسات، مؤسسات اقتصادية، دوائر الدولة، لكل الناس.
بالهند عم يعتمدوها؟
بالهند هلأ جرى تكريم وإصدار طابع باسمه لمهاريشي ماهيش يوغي بال2012.
التهامش ديك الساعة.
مهاريشي ماهيش يوغي.
ماهيش
يوغي. على فكرة هو مهاريشي لقب، يعني هي كلمة صحيح سنسكريتية بس هي لقب تعني المعلم الكبير، لأنه قدر يدخل شيء كتير كبير للمجتمع الإنساني.
معقول يكون عم يتهمها هالشخص غيره يعني؟
أي، لأن أنا سمعت تهمي كانت موجهة طلعت لغيره، لأنه فعلا في حدا تاني
قالوا وقت أنه طردوه من ألمانيا لأنه كان في أثر سلبي مع يعني
مش خلاله عن الشباب. هي مش مهيشي مهيشي يوغي أبدا، لأنه بالعكس يعني وقت الإنسان تقوى عنده المحبة، تقدير لأهله، تقدير للمحاضرين، للمدارس.
بس هم يحكوا علم الخلاق اللي أسسوا مهيشي
مهيشي يوغي على بسببه طرد مهيشي من ألمانيا.
أنا إيه بس بدك إنه عم يجربوا يفسدوا شيء معين مثلا بعلم كون وبطريقة معينة، إنه الأسامي بس طالما تقولي المهاريشي يعني المعلم.
مهاريشي هي لقب، لقب بس أنا أسمعت إنه هيدي التهمة موجهة، بس هي موجهة لحدا عنده هيدا اللقب، مش مهاريشي مهيشي يوغي.
خلينا نحكي فائدة تقنية كيف بتصير هلأ طريقة التأمل التجاوزي.
طريقة التأمل التجاوزي هي عبارة عن جلسة مريحة مع عينين مغمضين.
عيون مغمضة، شو سبب العيون مغمضة؟ تركيز.
انه صحيح انه اذا انا بدي ضلني مركزة معناتها الفكر بدي ضله على المستوى السطحي، كل ما هو على المستوى السطحي الفكر بدي ضله نشيط. مثل ما قلنا هلا وقت قلت انا ما نفكر بحسان ابيض، ما قدرنا، اول شيء بيجي على سنا حسان ابيض. فاذا العيون مفتحين الحواس عم تشتغل فبيبقى الفكر على السطح. نحن الهدف منا انه الفكر طبيعيا من طبيعته من تلقاء ذاته يبلش يختبر مستويات ارهف وارهف وارهف ليرتاح ليستقر ليحس بالسكون. هون نحن
طيب وقت سكر عيونه شو بيفكر؟
بيعيش انه عم بينشغل نظره بالشيء الخارجي. هون نحن بنكون منعطي اللي بده يعمل تقنية تأمل تجاوزي، بنمنحه الطريقة، اوكي، بنمنحه فكرة، هاي الفكرة هي اللي بتاخد الفكرة للمستويات الأرهف.
طيب لحظة، هلأ وقت بسكر عيونه حضرتكم تعطوه الفكرة اللي بده يفكر فيها هو مسكر عيونه؟
اي لا، نحن بأول شيء وقت اللي منعلمه طريقة التعليم الخاص، درس الساعة اللي منعطيها الدرس الخاص، أكيد بده يكون عم بيسمعنا، اوكي، فبنعطيه الفكرة هو ونحن قاعدين معه، اوكي. وقت اللي بنبلش نمارس بده يمارسها كل حدا، بده يمارسها هو مغمض عيونه، وبتصير هيدي الفكرة اللي بتخلي الفكر من طبيعته يغوص ويختبر السكون. فهون الفكر بيرتاح، الجسد بيرتاح.
ليه ما هو بيفكر أو بيختار هو الفكرة؟
لا، مش هو اللي بيختار الفكرة،
أنه عرفتي أنه في شيء معين بكون،
لأنه الفكر أي فكرة تاني إلى معنى في إلى اتجاه بتخلي الفكرة على السطح، بس نحن بنعطيه فكرة من دون ما يكون في إلى اتجاه، بتخلي الفكر نشيط بس ما بتاخده للنوم، بتخليه نشيط نشاط خفيف بشكل انه يبلش يختبر ارهف.
الفكره بشو بتتعلق بتعطيه؟
الفكره عباره عن كلمه، هي عباره عن كلمه اسمها مانترا، هي عباره عن صوت ما له معنى، لانه اذا بدك تعطي معنى حديتي الفكر. المعنى ما فيك تخففي وتقوي، بس الصوت بتخففيه وبتقويه. فهون مع هيدا الصوت بيصير يختبر مستوى أرهف أرهف أرهف.
مانترا يعني عقل أو فكر، تحرير، تحرير الفكر،
تحرير الفكر من كل الأشياء اللي بتتعلق فيه اللي بتعطيه معنى وبتخليه على السطح.
يعني بصير هو يكرر الكلمة اللي أنت بتقولوها؟
صحيح، وهيدا الشيء بيعطي راحة عميقة لجسده كمان. فالجسد وقت اللي بيرتاح قالة راحة عميقة، وهيدا أثبتته الاختبارات العلمية، لأنه التنفس، معدل التنفس بخف، الوصلات الكهربائية على الجلد بتخف اللي هي بتقوى بالقلق وبالجهد، البلازما لاكتيت اللي بالدم بخف، هيدا حسب اختبار دكتور كيت ووليس. فهودي بخف ومؤشر انه جسد بيعيش حالة راحة عميقة. وقت الجسد بيعيش حالة راحة عميقة بزت عنه الستريس، فهون بيصير يزيد ستريس بطريقة طبيعية تلقائية من دون جهد.
ودغري ببين تأثيره الإيجابي على الشخص من بعد ما تخلص ال...
أنا بدي أقول لك شغلة، لحد هلأ أنا صرت معلمة أكثر من 600 شخص، أوكي، بهاي الفترة يعني من 2019 لهلا ما في حدا إلا ما قال لي من أول ما بلش ياخد درس الشخصي إلا ما حاس بالتغيير. بحس بالتغيير لأنه جسديا أنا بيرتاح
باللحظة زيتها وقت بيخلص أو بده وقت ترجع
كل حدا ببلش يحس بالتغيير، بس كل حدا بالعادة مش مثل التاني. أنا بدي أعطيكي مثال، أنا كنت أعلم والأساتذة ما بعرف كمان حضرتك اختبرت التعليم، الأستاذ واحد والولاد كتار، بس كل ولد بيعطي نتيجة بتختلف عن التاني، بس كلهم بيعطوا نتيجة. أوكي، ليه مش كلهم بيعطوا نفس النتيجة رغم أنه كلهم عم يتعرضوا لنفس الأستاذ، نفس الأستاذ عم يشرح؟ لأنه كل حدا عنده ستريس بيختلف عن التاني، فهو ستريس هو بيغطي الوعي.
طيب في ضعف معين بمستوى الذكاء، أنه كل شيء بيكون وارد في أسباب كتير،
مش معكي حق. ضعف الذكاء عند الطفل أو عند الإنسان سببه تراكم ستريس على أقنية الفكر بالدماغ وعلى جهاز العصبي. تراكم ستريس بيمنع الإنسان يكون ذكي بمحلات كتير، ومنها بالصف كمان الطفل.
ليش ما بيكون متنوعين؟ بيكون كل واحد عنده ذكاء معين بمحل معين، عنده مهارات معينة، عنده طاقة معينة، عنده قدرة معينة بمجالات معينة، ما فيك يكونوا كلهم نفس الشيء.
أكيد هيدا غير الذكاء. الذكاء هو إنه شو بدي اكتسب أنا، كيف بدي اتفاعل. فأنا عندي مهارات معينة حسب الدي ان اي بجسمي، فأنا الدي ان اي هي اللي بتشكل شو بتقول لي شخصيتي.
أنا أصدق الذكاء من الممكن
استيعاب الإدراك.
أنا
قصدي الإدراك الفهم.
ما كل واحد عنده مستويات معينة.
صح. ليش كل حدا عنده الفهم بيختلف عن التاني؟
مثل ما كل واحد عنده مثلا بالرياضيات مستوى الذكاء بالرياضيات إنه كمان بيختلف عن التاني مستوى، إنه كتير في قصص
معينة. هاي العلاقة بالدي إن إيه. قدي رغبته بهيدي الشغلة حسب تركيبة جسده. في حدا عنده توجه فني ما عنده توجه منطقي. المنطق بيروح باتجاه الرياضيات لنقول باتجاه المعرفة، فهيدا العلاقة بتركيبة الجسد. بس انه انا قاعدة بالصف عم بتلقى نفس المعلومة اللي عم بتلقاها رفيقي، ليش انا فهمت كتير رفيقي فهمها شوي؟
ما هي كلها نتيجة شو عنده
نتيجة الدي ان اي، انه انا توجهي وين، بس نتيجة ادراكي اذا كان نسبة ادراكي انا للشي اللي عم بتلقاه قديش هالنسبة قوية ولا خفيفة الى علاقة بتراكم ستريس.
ما بقدر جادل كتير بس ما اقتنعت.
لأنه نحن عم نقول هي نمو الوعي، تطور الوعي، فهو بيساهم بتطور الوعي، يعني تطور الإدراك، العلاقة بالإدراك. لأنه حتى الحواس، أنا بدي أعطي مثال بسيط، إذا نحن عندنا مهمة معينة وفلينا من البيت ماشيين، ممكن على السرعة وإذا لاحظنا تأخرنا نترك المفتاح جوا، ننسي جوا، هيدا أنا من ستريس لأنه أنا ماشي بسرعة. بس إذا أنا كنت متمهل خلص كل شيء قبل ما امشي وبحمل حالي وبفل.
اذا انا بس كمان في اشخاص لو كانوا متمهلين لابد يصادف واحد او اثنين ينسوا حتى لو هن متاخرين.
صحيح، لانه الستريس دائما موجود على الجهاز العصبي، فاللي بيعملوا التامل التجاوزي على بكره بشيل الستريس، بتبلش نهارك فريش. بعد الظهر بشيل الستريس النهار، بتبلشي بعد الظهر نهار تاني، بتنامي نوم عميق مرتاحه ومنرجع منبلش تاني نهار جديد.
أنا بدي أشكرك الباحثة غادة فخر الدين حسنية، شكرا لك لهالجلسة، واتمنى لك النجاح والتوفيق بالعمل اللي عم تقوم فيه وبالرسالة إذا بدك عم تأديها، وإن شاء الله يا رب كل شيء بتفكروا فيه يتحقق. أيضا أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا كتير لك وشكرا للبنان الحر. بالنهاية نحن عنا هدف عريض هو تحقيق حياة الإنسان السليمة السلمة وتحقيق السلام بمجتمعنا وخاصة بلبنان
إن شاء الله
تخلص من النزاع.
شكرا لك. طبعا مستمعينا لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل المخرج بيتر حشاش. اوعى ما توعى بلقاء جديد خميس الجاي إذا ربنا راد حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.